برنامج أين الحقيقة مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الجنرال مايكل كوريلا، قائد واحدة من الوحدات التي تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش الأمريكي، لقيادة العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط، كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الجمعة. وإذا أقر مجلس الشيوخ تعيين كوريلا، سيتولى الجنرال المظلي قيادة القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم، خلفا للجنرال في مشاة البحرية المارينز كينيث ماكنزي. وتشرف سنتكوم على العمليات العسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن حسب ما أعلنت وزارة الدفاع البنتاغون. تفيد السيرة الذاتية الرسمية للجنرال كوريلا 55 عاما بأنه يتولى حاليا قيادة الفيلق 18 المحمول جوا الذي يضم في قاعدة مورت براغ بولاية كارولينا الشمالية الجزء الأكبر من قوات التدخل البرية للولايات المتحدة. وكوريلا خريج أكاديمية ويست بوينت العسكرية، وقاتل في كوسوفو وأفغانستان والعراق، حيث أصيب بجروح خطيرة بالرصاص خلال هجوم في الموصل العام 2005 حسب ما نقلت فرانس بريس. كما وتولى مسؤوليات في هيئة الأركان العامة للجيش الأمريكي، وقاد فرقة المظلات 82 المرموقة والمعروفة بمشاركتها في عمليات الإنزال في النورماندي في العام 1944. والمناقشة هذا التغيير في قيادة عمليات الشرق الأوسط للجيش الأمريكي، ينضم معنا من أربيل الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد ماجد القيسي. مرحبا بكم أستاذ ماجد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج أين الحقيقة.
أهلا وسهلا بك، يا مرحبا.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ ماجد. الرئيس الأمريكي جو بايدن يعين جنرالا جديدا لقيادة العمليات الأمريكية بالشرق الأوسط، هل لدى الإدارة الأمريكية استراتيجية جديدة بهذا التعيين؟
الحقيقة لاحظ هذا التعيين، وهذا أساسا الضابط أو الجنرال هو كان في القوات الخاصة، عمل في العراق في فترة الاحتلال، وعمل مساعد للقيادة المركزية الوسطى لماكنزي، وعمل قائد لبعض الصنوف في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يمتاز حقيقة من جيل أوستن أو من جماعة أوستن وزير الدفاع، الذي كان يرفض انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011 ويرفض عملية ترقيق القوات الأمريكية من المنطقة. هذا التعيين حقيقة كان له تأثير البنتاغون على البيت الأبيض باستبدال، في وقت أنه ماكنزي قد أكمل فترته لقيادة السنتكوم، وبالتالي اختاره جنرال إريك، هو ميجر جنرال وليس جنرال يعني برتبة لواء، ولكن لديه اطلاع كبير في العراق ولديه اطلاع كبير عن المنطقة وعن إيران وعن سوريا وعن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. هذه القيادة هي تشرف على 20 دولة، يعني من مصر إلى منطقة الشرق الأوسط وإيران وصولا إلى أفغانستان والباكستان وحتى جنوبا. هذه القيادة مهمة وتعتبر من أهم قيادات الجيش الأمريكي، وهي ما تسمى بقيادة إقليمية. هناك قيادات وظيفية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وقيادات إقليمية، وهذه القيادة الإقليمية منحت صلاحيات كبيرة في عهد أوباما ومن ثم في عهد ترامب في إدارة القوات، بإمكانها استدعاء أي قوات سواء كانت من القيادة المركزية في الأوروبية أو الأفريقية أو حتى من منطقة الباسيفيك. الجنرال هو جاء لمتطلبات وضرورات الأمن القومي الأمريكي في هذه المنطقة، وبالتالي هم ينظرون إلى الشخص المناسب بحيث يستطيع القيام بعمليات أو باستطاعته ردع إيران وردع ميليشيات ورد الفصائل المسلحة الأخرى وكذلك تنظيم داعش. يعني هو الهدف الأساسي والاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية من بقائها في هذه المنطقة هو مقاتلة ما تبقى من هذا التنظيم.
سيادة اللواء، كما ذكرتم أن العمليات الأمريكية تشمل عدة دول، لكن تم اختيار ضابط عمل في العراق، بالتالي هل يمكن القول أن لدى الولايات المتحدة استراتيجية خاصة في العراق؟
ليس هناك استراتيجية خاصة في العراق. لو ترجع لحد الآن، يعني منذ أن جاء بايدن وجاء باستراتيجية أو ما يسمى بالتوصيات الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي، ولأول مرة يعلن عنها وزير خارجية وليس مستشار الأمن القومي أو وزير الدفاع. عام 2018 كان ماتس وزير الدفاع أعلن عنها في عهد ترامب، ولكن في هذه الفترة في الإشباط من العام الماضي حقيقة أعلن عنها في إشباط أو آذار من العام الماضي أعلن عنها بلينكن. هذه الاستراتيجية حددت الأسبقيات التهديدات وهي كالآتي: تهديدات وجودية تتمثل في الصين وروسيا، وتهديدات خطيرة على المصالح الأمريكية تتمثل في إيران وكوريا الشمالية، وتهديدات مقلقة للمصالح الأمريكية تتمثل في أفغانستان والعراق وسوريا. هذه وضعت لها أسبقيات في التعامل مع هذه التهديدات، ولهذا تم الاستدارة شرقا باتجاه الصين وبحر صين الجنوبي وحتى باتجاه أوكرانيا بناء على هذه الاستراتيجية. العراق اليوم ليس من أولويات الإدارة الأمريكية، لكن من اهتماماتها وليس من أولوياتها. بايدن والبيت الأبيض انسحب كثيرا من منطقة الخليج العربي والعراق وسوريا، ليس انسحب بمعنى أنه سحب قوات أو لا، وإنما أبقى على الاستراتيجية القديمة لعام 2018 وهي معالجة التهديدات الإرهابية المتمثلة بتنظيم داعش وبعض الميليشيات. الهدف من الاستراتيجية باقي لحد الآن منذ عام 2018 هو تحجيم الدور الإيراني ومنع الممر الاستراتيجي الذي يربط إيران بالعراق بسوريا بلبنان إلى البحر الأبيض المتوسط. هذا هو الهدف الاستراتيجي، ولهذا اليوم هم متمسكين في قاعدة عين الأسد لم يخرجوا منها، رغم ادعائهم بأنه تم تحويل المهمة من قتالية إلى تدريبية، وهذه فقط تلاعب في الألفاظ وتلاعب في المصطلحات، ليس صحيح. لا زالت هذه القوة تمتلك التجهيزات والمعدات والأسلحة القادرة على القيام بعمليات في أي لحظة، ولكن الظروف السياسية العراقية ومطالبة بعض القوى السياسية وخصوصا بعد عملية المطار واجتماع البرلمان آنذاك ب 167 نائب طالب بخروج القوات الأجنبية مراعاة حتى لا يحرج الحكومة العراقية وحكومة الكاظمي، وكان تعهد الكاظمي آنذاك بأنه سوف ينظر في ملف القوات الأجنبية، وبالتالي جرت جولة الحوارات الاستراتيجية 4، 2 في عهد ترامب و2 في عهد بايدن، تم تغيير هذه المهمة. وجود هذه القوات هي قوات رمزية 2500 جندي موزعة على قاعدة في أربيل وقاعدة عين الأسد في الأنبار، هو الهدف منه سياسي. لماذا سياسي؟ هو من أجل المحافظة على العملية السياسية والنظام السياسي والديمقراطية في العراق التي جاءت بها أمريكا عام 2003 رغم التصدعات، وأن أي انسحاب أمريكي في المنظور الأمريكي يعني في منظور صانع القرار الأمريكي سواء كان جمهوري أو ديمقراطي بأنه سوف يولد فراغا سياسيا قد يتم استدارة البوصلة باتجاهات هي ترغب فيها إيران وتغيير في العملية السياسية. إذن بقائهم هو للمحافظة على اليمن على العملية السياسية في العراق. الاستراتيجية لن تختلف كثيرا، هي باقية في هذه المنطقة منذ عام 2018، منذ استراتيجية عام 2018 إلى الآن هي معمول بها، لكن لحد الآن حقيقة هناك من يتهم الإدارة الأمريكية بأن استراتيجيتها غير واضحة، وهذا صحيح بأنها غير واضحة، اهتمت في صراعات أخرى، وأنت تعرف أن العراق من دول الارتكاز ودولة الارتكاز مؤثرة جدا في الإقليم يعني، والعراق هو رقم صعب في منظومة الأمن الإقليمي العربي وحتى الإقليمي الأمن الإقليمي، وبالتالي بقاء العراق يجب على هذا الوضع سوف يؤثر كثيرا على استقرار وأمن المنطقة وحتى على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من مشاكلها في حلفائها، لأن حلفائها غير قادرين على إملاء الفراغ مثل ما أملأته إيران، حتى تركيا الآن غير قادرة على إملاء الفراغ، دول عربية حليفة غير قادرة على إملاء الفراغ، من أملأ الفراغ هو الإيرانيين، وبالتالي هذا الصراع حقيقة انعكس على العراق فبقت هذه وفق هذا السياق بقت هذه الاستراتيجية منذ عام 2018، علما هناك استراتيجية في العام الماضي في شهر آذار أعلن عنها بلينكين، وهي توصيات ومدخل استراتيجية، وأدخل عليها المناخ وأدخل عليها الحرب البيولوجية أو كورونا، وأطلق عليها حروب الميكروبية. سوف أقوم ببحث عن هذا الموضوع اسمها الحروب الميكروبية، حتى لو سلمنا جدلا بأن كورونا هي خلقتها الطبيعة، لم تكن هي نظرية مؤامرة، ولكن وظفتها الصين وروسيا وأمريكا والغرب لأهداف سياسية وأخرى عسكرية.
السؤال الأخير دكتور، وبناء على ما ذكرتم، هل القوات الأمريكية مستعدة لضرب الميليشيات في حال استمرار الهجمات على قواعدها في العراق؟
أولا التخويل الأنفس اللي هو صلاحية تفويض استخدام القوة اللي أعطيها للقوات الأمريكية عام 2001 لا زال ساري، هو فقط لمقاتلة تنظيم القاعدة وتنظيم داعش لاحقا. الميليشيات، نعم ترامب أقام بعمليات من ضمنها عملية المطار، وكادت تؤدي الأمور إلى انزلاق المنطقة إلى حرب حقيقة، لكن هناك حدود. إذا لم تكن هناك خسائر في القوات الأمريكية أو القوات المتحالفة معها في المعسكرات المشتركة سوف لن ترد. ما أصنف أنه هذه العمليات هي عمليات إزعاج، وشوف أنه الفيديوهات أنه عبارة عن طائرات بدائية، وإن كانت مسيرة وبإمكان أي منظومة حتى أسلحة متوسطة تقليدية بإمكانها أن تسقط هذه الطائرات. فهناك تحديد في هذا الموضوع، التحديد هو إذا كان هناك خسائر بالنسبة عند القوات الأمريكية سوف ترد مثل ما حصل عندما ضربت جرفس الصخر ومنطقة في كربلاء، وضربت بعض المناطق، ومن ثم يعني كان قبلها عملية المطار عندما اغتالت قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.
نعم، اللواء الركن المتقاعد ماجد القيسي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم أستاذ ماجد.
الله يبارك فيك، أشكرك.